كل اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد في ميزان القرآن الكريم. إحنا مصرين إن إحنا لازم نزن بميزان القرآن والسنة، ميزان رباني، ميزان يعلم ما يفيد الإنسان في دنياه وفي أخراه، ويعلم طبائع النفس البشرية وقوانين الحياة. لكن هناك كثيرون من البشر يكرهون بفعل الشيطان، سواء كان شياطين الإنس والجن، يكرهون كل ما يرتبط بالقرآن والسنة وكل ما يرتبط بديننا الحنيف. وإحنا في معركة، يجب أن احنا ندرك ذلك، خاصة في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا الآن والثورة ونتائجها وثمارها. هناك خوف ورهبة شديدة أن تكون نصرة للإسلام وأن يعلو فيها صوت الإيمان، وهناك حرب شرسة يعني بتعلن عن نفسها كل يوم، وبنراها على شاشات القنوات الفضائية المختلفة وعلى صفحات الصحف. ويعني لازم ننادي ونصرخ في آذان علمائنا ونقول لهم انتبهوا وأفيقوا، لأن المعركة شرسة والأعداء لديهم أسلحة كثيرة، ونحن يعني لا نمتلك إلا أسلحة قليلة العدد وضعيفة القوة. ولكن مع نصرة الله عز وجل ومزيد من الجهد ومزيد من الوعي وإدراك مكائد الكائدين، إن شاء الله تكون النصرة ويكون النصر. ومع ضيفنا الكريم لعلنا يعني نجد بعض ملامح الصراط المستقيم في هذه المرحلة في ضوء القرآن والسنة. مرحبا سعادة المستشار سعيد عبد الكريم، أهلا بك.
الله يحفظك دكتور عاطف، أهلا وسهلا.
الأستاذ سعيد غني عن التعريف، وهو يعني أحد الوجوه المحبوبة لضيوفنا لمشاهدينا الكرام، وأحد ضيوفنا الدائمين في قناتنا قناة الحافظ. مرحبا بك.
الله يحفظك ويبارك فيك يا دكتور عاطف.
بنبدأ الأول بحقيقة ما يحدث على الساحة بشكل عام. البعض مش مدرك ومش بيقرأ الأحداث بشكل جيد، وبينظر تحت الأقدام، وربما بينظر في تحت قميصه، مش حتى مش تحت قدمه، وبيغتر ببعض ملامح الصورة كما يراها. ربما علماءنا يروحوا المساجد فيجدوا آلاف بتستقبلهم، يروح ندوة فيجد عشرات الآلاف موجودة، بيحضر محاضرة بيلاقي ناس تقابله ويعني تبشره بالخير الكثير والنصرة، والبعض بيغتر وكأنه خلاص قد مكن لدين الله في أرضه، والحقيقة غير كده. في تحت السجادة يعني نيران وفخاخ و قنابل موقوتة، وهناك تعمد ومخطط كبير وشديد وقوي للإساءة للإسلام والإساءة لكل ما يمت للإسلام، والتخويف من الدين وكل من يرتبط بالدين أو كل رموز الدين بأشكال مختلفة. وأنا أتحدى أنه أي إنسان يفتح صحيفة الآن أو مجلة أو يرى على مدار اليوم قناة تلفزيونية إلا وسيجد فيها ملامح بينة وظاهرة للحرب على الإسلاميين والإسلام والتخويف منهم. وأنا بقول إنه يعني كأشعر إنه كتير من علمائنا والمسؤولين عن العمل الإسلامي مش منتبهين لهذا الأمر، وأنا بستشعر به من خلال يعني مقاومة هذا الأمر والرد عليه وعمل مخطط مضاد لنشر النور ولنشر دين الله ولخدمة الناس. هل القراءة اللي أنا بقرأها دي قراءة متشائمة، ولا قراءة فكرة إن هناك مؤامرة وإن هناك يعني تآمر دايما ودي فكرة متربين عليها، ولا لأ دي الحقيقة وربما تكون الحقيقة أشد مما أنا بأصور؟
صحيح. يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر لهذه الدعوة الكريمة من أستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد، وهو دائما سباق للخيرات، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسنات الجميع. ونرحب بإخواننا المشاهدين والمشاهدات. وفي الواقع يعني هذا الموضوع هو موضوع الساعة، وكما يقال في القاعدة الفقهية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دي قاعدة أصولية معروفة. مما لا شك فيه أنه هذه الأزمات الجسام التي تمر بها الأمة الآن تحتاج إلى وقفة، ووقفة كبيرة. طبعا الأستاذ الدكتور عاطف ربنا يحفظه ويبارك فيه أشار إلى أنه الحرب ضروس، مما لا شك فيه. يعني أنا يعني أقدم بيان الحديث في الواقع إلى أننا نعلم علم اليقين أننا لن نجد أحدا على الإطلاق يحافظ على مصلحتنا إلا الله عز وجل ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل الناس بيحاول يتربح على حساب الآخر، حتى الداعي إلى الله الذي يدعو إلى الله عز وجل بيأمل في الحصول على الثواب والحسنات، تمام، لكن لن نجد يعني لن نجد رفق وعطف وشفقة وعلم بمصلحة العباد إلا لله عز وجل ثم للنبي عليه الصلاة والسلام. من هذا المنطلق أنا لما أرى ربي عز وجل في كتابه العزيز وهو يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، والكلمة دي يا دكتور عاطف حط فوقها 1000 خط حريص عليكم، يعني الكلمة نفسها كده تشد الواحد، حريص يعني خايف عليك، يعني يعلم أين مصلحتك، يعني مش هيدلك إلا على الخير، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، يعني عمره أبدا ما أمة تتمسك بالكتاب والسنة فتلحقها الضلالة إطلاقا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أي منهج آخر تلحقه الضلالة إلا الكتاب والسنة بنص الحديث، طالما أن احنا أيقنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشفق الناس بنا وأرحم الناس بنا ويبحث عن مصلحتنا وخرج عن مقتضى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من محبتي لزوجتي ولمحبتي لأولادي ومحبتي لأهلي إلى آخره، فمن هذا المنطلق لا، ده هو عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن نفسه ولا عن ولده ولا عن ابنته، وإنما لا يسأل إلا عن أمته، فده خرج عن مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. دايما كل واحد فينا بيدور على نفسه، عياله، بيته، أهله، أسرته، وبعدين بعد كده ينتقل إلى البحث عن مصالح الناس. أما النبي عليه الصلاة والسلام،
طيب بمناسبة يعني كويس أنه مفهوم المصلحة، لأنه هو مفهوم المصلحة هو الآن اللي بيحرك الكيانات والدول والأفراد.
نعم.
وأنه تحت شعار المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية والاجتماعية بيغازل أصحاب المذاهب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى البشر، لكن نعم. إحنا ربما نكون مهملين في توصيل ما لدينا من حق وما جميل. لدينا من نور.
صحيح.
وإحنا ذنبنا أن تقول ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قدموا لنا المنهاج والسبيل الأمثل لسعادتنا في الدنيا والآخرة، ولكن إن إحنا كأصحاب اللي أهدينا للحق
لا
يعني نحمل هذا الحق للآخرين ومقصرين فيه، بل ربما بالعكس نحن نسيء أحيانا للدين ولرسالته النبيلة ولتعليمه السامية من خلال سلوكياتنا أو بعض الآراء اللي بنعلنها، فنخوف الناس ونفزع الناس من هذا الدين ونسيء لهذا الدين.
صحيح. هو زي ما حضرتك أشرت، نحن لا نحسن إيصال هذا المنهج القويم الرباني الذي يعني قوامه كمال الشفقة وكمال العطف وكمال الرحمة على الناس أجمعين، لا نحسن توصيل هذا المنهج. ولكن الأصل إن المنهج ده كمنهج هو لا يتغير كمنهج ولا يتبدل، ولكن طريقة عرض المنهج، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، يعني شوف لنا قرآن تاني يعني يتوافق مع الأمزجة والآراء والأهواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيرد عليهم بيقول لهم إيه، إني وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى هو نفسه ما يقدرش يغير المنهج نفسه، فمن باب أولى غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أنه يغير المنهج اللي هو الكتاب والسنة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى دكتور عاطف يعني وهو بيتحدث مع مين؟ مع حبيبه صلى الله عليه وسلم، دايما الحبيب لما يتحدث مع الحبيب بيبقى فيه لغة إيه؟ يعني في لغة من العفو والمودة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. إذن مش هيشفع لك أن أنت حبيبنا وأقرب الناس إلينا، إذن لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. فالمنهج نفسه لا يملك أنا ولا الدكتور عاطف ولا أي إنسان ولا أي عالم من العلماء أنه يغير المنهج نفسه، لكن طريقة عرضه وإحنا بنوصله للناس يبقى فيه شفافية، فيه رفق، فيه عطف، فيه حنان، فيه حكمة، وبعدين نصبر.
طيب من الرفق بالمشاهدين نحن ناخد اتصالاتهم.
نعم،
فمعنا اتصال نشوفه ونشوف معنا الاتصال هيبقى إيه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبار سعادتك إيه؟
الحمد لله.
دلوقتي سعادتك أنا كنت أتفرج على قناة المحور.
تفضل.
فبيوجهوا كلام سيء جدا للسلفيين من صحفية في قناة المصري اليوم، يعني بتسيء للسلفيين جدا. يعني ثورة الغضب بتاعت يوم الجمعة اللي بيتكلموا عليها دي، يعني النهاردة لما يطلبوا بإنشاء دستور جديد واحنا النهاردة 77.2% من الشعب وافق على التعديلات الدستورية اللي بتقول انتخاب مجلس الشعب وبعد كده يعمل لجنة تأسيسية وبعد كده يجيب دستور، يبقى دي الديمقراطية. النهاردة الناس العلمانيين دول بيلتفوا ليه على الديمقراطية اللي هم مؤمنين بيها وبيطالبوا بتحقيقها؟ اذا كان 77.2% قالوا نجيب مجلس الشعب الاول وبعد كده جمعية تأسيسية وبعد كده دستور، النهاردة ليه بيعملوا مظاهرة عايزين يعملوا دستور قبل مجلس الشعب ما يجي؟ ليه الالتفاف على الديمقراطية اللي هم مؤمنين بيها ويرجعوا له احنا علمانيين وليبراليين وهذه المسميات ويفرغوها من مضمونها وبعد كده يقولوا احنا عايزين ديمقراطية؟ هي الديمقراطية يا اما على مزاجهم وعلى مقاسهم يمشوها، لكن الديمقراطية اللي الشعب المسلم يوافق عليها يشيلوها، ملهاش لازمة. يا جماعة احنا 77.2% من شعب مصر وافق على التعديلات الدستورية اللي بتقول نجيب مجلس الشعب الاول وبعد كده جمعية تأسيسية وبعد كده هتعمل دستور، ليه الالتفاف على رأي الاغلبية النهاردة؟ هي دي الديمقراطية بتاعت العلمانيين والليبراليين وهؤلاء المسميات اللي جايبينها من الغرب عايزين يفرضوها علينا كمسلمين؟ احنا مسلمين يا جماعة. والست اللي هي الصحفية اللي هي كل الاحترام والتقدير على قناة المحور اسمها الأستاذة فاطمة، قبل ما تتكلم وتقول سلفي أو غيره تلتزم في لبسها بالإسلام، وهي اسمها فاطمة، يعني ما يصحش تعيف السلفيين أو تعيف في أي اتجاه وهي مش ملتزمة بدينها أو بعقيدتها، ما يصحش. لابد الإنسان يتفق مع مبادئه في شكله وفي تصرفاته وفي كلامه. فانا بستغرب هي العالم دي كلها هم عايزين ايه؟ هم عايزيننا في الاخر نقول يا جماعة احنا مش عايزين ديننا يحكمنا؟ هم دول هيوصلونا لكده؟ يا جماعة مش هيحصل، ديني انا مؤمن بيه وانا بطالب انه يحكمني، هل انا مخطئ كشعب كده؟ هم هيعلمونا ان ازاي نتعلم نتحكم؟ هنتعلم ديننا؟ هم دول هيقولوا لنا اتحكموا بالطريقة دي عشان دي اللي تناسبكم؟ هو فرض الوصاية ده مش هيبطلوه؟ يعني كان في عهد مبارك فرض وصاية على الشعب وجايين دلوقتي يفرضوا الوصاية على الشعب من العلمانيين، هو الشعب المسكين ده هيفضل مفروض عليه الوصاية طول عمره؟ يا جماعة حرام كده، سيبوا الشعب يعبر عن رأيه وعن إرادته ويختار اللي هو عايزه، واحنا مش شعب قاصر، احنا شعب بالغ سن الرشد ونعرف الصح من الخطأ، ومتشكرين جدا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، اهلا بيك، الله يكرمك.
حياك الله دكتور عاطف.
الله يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك فيك ويبارك في سعادة المستشار ومنور الشاشة، ربنا يبارك فيك وسدد رميكم ان شاء الله. انا لي يعني بعض الملاحظات فضلتك لو تسمح.
تفضل.
ممكن؟
تفضل.
انا يعني انا عاوز يعني انوه على ان طبيعه الدعوه الاسلاميه الحقيقيه والصحيحه والمتفقه مع منهج السلف الصالح منذ بعث النبي عليه الصلاه والسلام والى ان تقوم الساعه فيه طبائع تحكم الامر، وهو ان هذه الدعوه حربت ودعوه الاسلام ومنهج التوحيد الحقيقي والاصيل المنضبط من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة ينطبق عليها قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قضيه التدافع هذه ستظل الى قيام الساعه. فانا عاوز اخواننا السلفيين مع احترامي لهم وانا واحد منهم يعني من بلغت فوق 50 هذا التاريخ من يعني نعومة أصفرنا إلى اليوم هذه الدعوة السلفية المباركة هذا دأب الناس معها منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة فلا يكترثوا بهذا الأمر مطلقا ولا يحزنوا ولا يأسوا ولا يتوهم أحد أن هذا الصراع سينتهي أو هذا التدافع سينتهي وسيأخذ أشكال ومناحي عديدة مرة بالتهم ومرة بالمكائد ومرة بصياغة أخبار وأحداث لا أصل لها ولا منبتة في صلة أصلا بالواقع ومش موجودة. ولكن أنا عاوز يعني الناس لا تقلق يعني أنا أولا أسأل الله عز وجل أن ربنا يبارك في سعيك في جمع شتات الأمة وجمع العلماء وخاصة قادة الرأي والفكر وأصحاب النهضة واللي لهم قبول ربنا عز وجل يعني ألقى القبول في قلوب العباد لهم أنك تجمعهم على رأي واحد. ولكن هذه سنة سنة كونية وسنة شرعية سنة قدرية أن الدين ده هيفضل هيظل كلما يعني هوجم نفع وكلما هوجم أعلى. وأسأل الله عز وجل أن ربنا يعني يكلل نهاية الأمر بما تهوى نفوس المسلمين وتقر به عينهم. دي حاجة. الحاجة الثانية واللي أنا عاوز أنبه عليها وأكلم سعادة المستشار يا ريت يعمل لنا برنامج على قناة الحافظ لو أذن دكتور عاصم عبد الرشيد وهو صاحب فضل على الدعوة كلها إن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل إن ربنا لا يحرمه الأجر. وهو موضوع المقاصد الشرعية. المقاصد الخمسة وهي المقاصد العظمى في الشريعة الإسلامية وهو حفظ الدين وصيانة النفس أو حفظ النفس وصيانة المال ونموه وحفظ الأنساب والأعراض وحفظ العقل. هذه بين المسلمين وبين غير المسلمين بين المتدينين وغير المتدينين أمر الدين. حتى لو استبعدنا أمر حفظ الدين وقامة الدين من المقاصد الخمسة بقي أربع مقاصد. المقاصد الخمسة في الشريعة الإسلامية منهج متكامل محكم في منتهى العلو في منتهى السمو يحفظ النفس البشرية.
طب احنا عشان الوقت حضرتك
طريق وكل مسلك للإتيان على النفس من حيث الكرامة ومن حيث الحياة ومن حيث استقرارها واستوائها النفسي واستواء الروحي وعلى مش عارف استواء الروحي.
احنا ربنا يكرمك عشان خاطر الوقت خلاص الطلب وصل وان شاء الله ندرسه ونشوفه. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك الدكتور ياسر من سواج ان شاء الله.
اهلا دكتور ياسر تفضل.
والله حضرتك انا كنت عايز اعقب واقول ان باذن الله عز وجل العلمانية لن تقوم لها قائمة في مصر. العلمانيين في مصر او اعداء الاسلام ليس لهم الا احد امل من اثنين: ان يكون الجيش المصري مثل جيش مصطفى كمال اتاتورك او جيش الجزائر سنة 90 ويحارب الإسلام ويحارب المسلمين، وهذا لن يكون. جيش مصر جيش مبشر به من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فهم خير وأجناد الأرض، ومصر هناك نبوءة نبوية بأنها في رباط إلى يوم القيامة. لن تكون للعلمانية أي قائمة في مصر بإذن الله. الأمر الثاني أو الأمل الثاني للعلمانيين أن يتم أي عدوان على مصر أو تدخل خارجي من الخارج بالعدوان على مصر وفرض العلمانية عليها فرضا، وهذا يعني الاحتمال الذي أرجح أنه سيحاول أعداء الإسلام القيام به. فلا يظنن أحد أن الإسلام سيمكن لمصر في مصر بدون تضحيات أو بدون آلام أو بدون دفع ثمن. دي حتى بحتة أنا عايز أنبه ليها، يعني في شيء أنا لاحظته من بعض وسائل الأعلام أو وكالات الإنداء، يعني هناك تطابق مدهش وتشابه مدهش ومضحك ومثير للسخرية بين ما يحدث في مصر وما يحدث في تونس. في تونس أيضا هناك قوى إسلامية على رأسها حزب النهضة وبعض القوى الإسلامية الأخرى من مصلحتها إجراء الانتخابات مبكرا، والقوى العلمانية على رأسها الحزب الشيوعي والأحزاب العلمانية في تونس تطالب أيضا بتأجيل الانتخابات ووضع دستور قبل الانتخابات. كأن الذي يوجه العلمانيين هنا هو الذي يوجه العلمانيين هناك بالضبط، فاعتبروا يا أولي الألباب. وشكرا وأنا آسف على الإطارة.
جزاك الله خيرا. لعل الاتصالات يعني بتعبر عن نبض الشارع والقلق اللي موجود، لأنه لازم نقول أنه بالفعل في حرب ضروس
صحيح.
ويعني للأسف أعداء الدين بينظموا الصفوف ويجتهدوا في الأخذ بالأسباب وعندهم ماكينة إعلامية قوية وآلة إعلامية عالية الصوت وإحنا خايفين على العوام إن هم يستدرجوا ويضحك عليهم وتشوش المفهوم عندهم ويخوفوا فعلا من الجانب الشرعي. احنا عاوزين نوضح بعض الامور وتساعدنا حضرتك. هو ايه السيناريوهات اللي عند اعداء الدعوة واعداء تطبيق الشريعة واعداء اعلاء صوت الدين في البلاد؟
عظيم.
اولا هم زي لو رجعنا شوية وانا بتساءل اعتبر ده السؤال. يعني بدأت بانه الاساءة للسلفيين مع خط موازي العمل الوقيعة بينهم وبين الطيارات الأخرى الإخوان والصوفية وغيرهم، يعني عمل صراع نصراني أو قبطي إسلامي وصراع إسلامي إسلامي ما بين الإخوان والسلفيين والصوفيين والسلفيين، وده بقى مسار وكان متصور أنه يؤتي أكله ويثمر عن إفساد للصورة الإسلامية ككل وفوت بدرجة ما، وإن كنا حدث بعض السقطات في الموضوع الفتنة الطائفية والعلاقة مع الأقباط ونتمنى إن هي يعني لا تستخدم مرة ثانية. وبعد شوية بقى في نوع من أنواع الوقيعة ما بين المجلس العسكري والإسلاميين، ومرة يقول لك المجلس ده السلفي ولا المجلس ده إخواني ولا المجلس ده بيحبيهم ليه ولا خايف منهم ليه. وبعد شوية بقت الإساءة للفكرة الإسلامية ككل والتخويف من تطبيق الشريعة، زائد أنه فكرة تأخير الانتخابات أو تأخير المراحل التي تم الاستفتاء عليها، وأنه هو لا هو الآن بيشعر أنه في الشارع الصوت الإسلامي أعلى والمد وحب الإسلامي يعني متزايد، ويعني التفاف الناس حوالين الرموز الإسلامية عالي، فهو بيقول كأنه بيقول ادوني شوية وقت عشان أسيء لهؤلاء وأوقع الفتن بين الشعب وبين هؤلاء، وإن أنا يعني أجعل هؤلاء يبدون كأنهم يعني غير أهل لتحمل المسؤولية وغير أهل للثقة وعشان نرتب ورائنا ونسيء إليه. هي دي كل الفكرة اللي أنا يعني مستقرئها وشايف ان فكرة الوقت مش لذات الوقت ولكن للإساءة للإسلام وللإسلاميين وللتخويف منهم، واحنا علينا ان احنا في الحالة دي او في الحالة دي احنا عاوزين نحبب الناس في ديننا سواء كانوا متدينين يكونوا اكثر تمايزا واكثر يكونوا اسوة حسنة، وإذا كانوا غير متدينين نقول لهم إن الدين هيخدم عليكم في المصالح الدنيوية الدنيوية المختلفة، وحتى إذا كانوا أطياف أخرى زي الأقباط أو النصارى أو غيرهم محتاجين نطمئنهم ولا يعني نقول بعض الآراء أو بعض الفتاوى أو بعض البيانات اللي بتجعلهم يرتابوا ويخافوا، لأنه هي السيناريو بقى إنه طيب إحنا هنبدأ بعد كده نوقع ما بين الجيش والشعب نعمل فتنة عشان يتعطل اللعبة كلها ما دام الإسلاميين هيكسبوا نعطل العملية كلها على ما نلاقي لنا مخرج، وبعد شوية هيبقى السيناريو اللي جاي نستقوى بالخارج يعني بتوع الحرية بقى يقول لك طب تعالوا ده عشان هنا في ظلم، ده في ظلم من الجيش، ده في قسوة من التيارات الدينية أو عنف أو إرهاب، لأنه بعد شوية هنخش في الإرهاب. فاحنا عاوزين كمان إنه أصحاب التيار الإسلامي أو أصحاب الدعوة لا يستدرجوا ولا يعني يخدعوا ولا يتم إيقاعهم في مستنقع العنف، لأن هو الآن كأنه فيه عاوزين نعمل أي مشكلة في أي مكان ويطلع إنه الإسلاميين هم اللي ضربوا وهم اللي كسروا وهم اللي هم بتوع الإرهاب.
صحيح صحيح. هو طبعا لما لا شك فيه إنه التخوف من الآتي، أولا مسألة تشويه صورة السلفيين، دي السيناريو الأول، تشويه صورة السلفيين ومحاولة إيصال معلومة خاطئة للناس إنه إحنا عندنا في مصر معسكرين، معسكر الناس البسطاء المسلمين الطيبين أبويا وجدي وأهلي وإخواني وأحبابي، وفي معسكر تاني أو في طيفة تانية اسمها طيفة السلفيين، الطيفة دي منهجها خلاف هذا المنهج، والطيفة دي بيغلب عليها العنف، يغلب عليها القتل، ليست صاحبة منهج وسطي، وللأسف الشديد أنه بيعينهم على ذلك بشكل أو بآخر حتى بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي يعني
وإلى التيار السلفي
وإلى التيار طبعا مما لا شك فيه. فأنا دلوقتي حاليا لما أشوه صورة السلفيين كأني بقول يا جماعة هؤلاء لا يصلحون لحكم البلاد، يبقى فيه بديل عن هؤلاء السلفيين اللي هم مين؟ اللي هو تيار الدولة المدنية، تمام؟ فدلوقتي حاليا هذا الأمر يدبر له بليل بشكل قوي جدا جدا. احنا سمعنا الفترة اللي فاتت احنا كنا بنقول ايه، بنقول دلوقتي حاليا بدأنا نسمع نبرة عايزين دستور جديد، عايزين دستور جديد للبلاد وعايزين مجلس رئاسي يتولى السلطة. طب يا جماعة احنا دلوقتي حاليا في البداية لجأنا واحتكمنا بعض الله عز وجل الى صناديق الانتخابات، وقلنا الناس راحت صناديق الانتخابات وقالت نعم بالنسب المعروفة، تمام، على اساس انه في مجلس الشعب في شهر 9، مجلس الشعب سينتخب، مجلس الشعب هينتخب جمعية تأسيسية مكونة من 100 فرد، هتضع دستور جديد للبلاد وهي منتخبة وليست معينة، منتخبة، وبعد كده هيتداول لمدة 60 يوم أو 6 أشهر تقريبا، وبعد كده هيبقى في استفتاء عليه في خلال 15 يوم والناس هيروحوا صناديق الانتخاب. إيه اللي حصل دلوقتي غير وبدل هذا الكلام ورجعنا نسمع النبرة دي من جديد عايزين دستور جديد للبلاد؟ طب الدستور الجديد للبلاد، وبعدين في نقطة مهمة جدا، إن دستور 1971 كدستور أنا قرأت لبعض إخواننا في مرة بعض المواد الموجودة فيه دستور رائع، تمام، هو فيه بعض المواد اللي تحتاج إلى تعديل، لكن هو الدستور نفسه لم يكن مفعل، هو كدستور أكثر من رائع ولكنه على كأكاديمي، لكن في الواقع العملي لم يكن الدستور يطبق. يعني في مادة في الدستور 71 بتقول التربية الدينية، هي التربية الدينية منهج أساسي في التعليم. طب التربية الدينية هل كانت منهج أساسي في التعليم؟ ما كانتش منهج أساسي في التعليم،
منهج ثانوي،
منهج ثانوي، يبقى في مادة هي في الدستور ولكنها لم تكن مفعلة في الواقع. في الدستور بيقول لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا دخول المنازل إلا بإذن قضائي مسبب، فهل هذا الكلام كان موجود؟ ما كانش موجود. فنصوص الدستور نفسها كانت موجودة ولكنها لم تكن مفعلة. فأنا عايز أقول إن النهاردة السيناريو الموضوع الآن،
والمادة الثانية لم تكن مفعلة،
المادة الثانية لم تكن مفعلة. الدستور دلوقتي حاليا السيناريو اللي موجود دلوقتي حاليا واللي قالوا حتى بعض شباب ائتلاف الثورة قالوا ايه، قالوا احنا دلوقتي حاليا يا جماعة عايزين مجلس رئاسي وعايزين دستور جديد. لماذا؟ قالوا ان احنا قلنا لكم السلفية دول ونصحناكم قبل كده انهم ما يصلحوش لحكم البلاد، فانتوا ما سمعتوش كلامنا. طب ايه البديل؟ البديل انصار الدولة المدنية. انا اتذكر انه كان منذ فترة قريبة،
بس برضه عشان نوضح انه الموضوع ده حتى تم يعني تخطناه حتى كسلفيين وطيارات دينية أخرى، إنه قبول الدولة المدنية اللي منضبطة أو تقبل الشريعة الإسلامية
بالضبط
كشريعة
بالضبط يعني لها مرجعية دينية.
دينية. النقطة الثانية إنه تعديل الدستور أمر وارد، يعني مش
تعديل الدستور أمر وارد، ولكن السؤال،
لكن هي مرحلة مضادة للمجلس العسكري لإرهابه وتخويفه.
بالضبط.
أنت بتحترم ال التيارات الدينية او انت بت يعني مش 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 بتحاربهم او مش مبين لهم عين حمراء، فاحنا عاوزين بقى نبتدي نعمل لك عملية تهييج او اثارة مشاكل ربما نستفز الاسلاميين وربما يعملوا معنا مشكلة، فبالتالي يبقى نوقع ما بينهم
بين يبقى الارض مهمة. انا عايز اقول لحضرتك انه في 21 يناير قبل ثورة 25 يناير، في 21 يناير في احد المقالات كتب الكاتب وهو وكان يعني كان العنوان المقال نحو إعادة اكتشاف مصر، يعني كأن مصر كانت حاجة كده مستخبية تحت الأرض ونحو إعادة اكتشاف مصر. طيب، وكان المقال بيتكلم عن المادة الثانية من الدستور اللي هي متعلقة بالشريعة الإسلامية، وكان المقال بيقول إن هذه المادة ما وضعت إلا للنفاق السياسي، وما وضعت هذه المادة إلا لتهيئ المجتمع ليسود فيه الفكر السلفي. يعني كان في أرض ممهدة حتى قبل الثورة نفسها للإطاحة بمسألة الشريعة. أنا عايز أقول حاجة، النهاردة لا يجرؤ أحد إن هو يقول إحنا مش عايزين الإسلام لأنه هو يصطدم بالعوام ويصطدم بالناس. طب فأقول إيه؟ أقول أنا مش عايز، أنا أقول أنا مش عايز السلفية. طب ما هي السلفية هي الإسلام يا دكتور عاطف. السلفية هي عبارة عن إيه؟
كتاب الله عز وجل. إحنا مش عايزين ناخد يا برضه سعادة المستشار، إحنا مش عايزين ناكل الطعم.
صحيح.
إحنا مش عايزين نقول سلفية ولا إخوان ولا أي حد.
نقول مسلمين.
إحنا نقول الإسلام.
بالضبط.
إحنا بندافع عن الإسلام. بالضبط. لأنه في الآخر الإسلام أيا كان اليافطة، في الآخر إحنا عاوزين الإسلام. طبعا. وبعدين بنضبط مرحلة تانية. لكنه الوقت هنقعد نقول سلفية سلفية ما هو.
ما هي سلفية معناها، ما أنا عايز أقول للناس إيه؟ إن السلفية النهاردة أنا أقول لحضرتك على حاجة. واقعة
قريبة. خلينا برضو مش عاوزين نكمل، خلينا في الإسلام.
خلينا في
عشان
الإسلام.
عشان اللغة ما هو دي اللغة اللي تناسبه.
عظيم جدا، خلينا في الإسلام. أنا منذ فترة بسيطة كان في الممثل المعروف محمود ياسين كان بيمثله فيلم معين في مكان ما، وبعدين في أثناء التمثيل دخل عليهم مجموعة من الناس فخدوا الايه الكاميرات والحاجات دي. فطبعا الصحف مباشره على طول قالت ايه، قالت انا بتكلم عن لفظ السلفيين، قالت السلفيين هم اللي عملوا الكلام ده. طلع الاستاذ محمود ياسين بنفسه قال يا جماعه والله لا سلفيين ولا اخوان، ده دول مجموعه حراميه كانوا جايين عايزين ياخدوا الكاميرات ويسرقوها يروحوا يبيعوها ويصرفوا فيها. يعني الراجل نفسه شهد ان الكلام ده غير صحيح، عشان نوصل في نهايه الامر انه في مخطط معين للاساءه لهؤلاء. ان انا يعني انا النهارده لما اقول سلفيين بيقتلوا بيعملوا بيدمروا، طبعا اولا هذا الامر لا علاقه له بالسلفيين ولا بالاسلام، لان هم السلفيين هم مسلمين في نهايه الامر، كتاب الله عز وجل وسنه النبي عليه الصلاه والسلام بفهم السلف الصالح. فكلنا انا كنت بقول لهم كده، اقول كل المصريين.
طيب ده بيجرنا لسؤال يا استاذ سعيد، لانه اعلن انه حتى التيار السياسي المحترف المتمثل في الاخوان قال ان انا مش هرشح رئيس،
تمام،
يعني كان واضح. والتيار الاسلامي قال انه غالبا انا مش هخش في المعترك السياسي في العموم، والرموز الدعاة ككل لن يعني تشارك في الترشح لمجلس الشعب ولا في رئاسة الجمهورية، وربما فصيل قليل منهم قال ربما يكون لنا بعض المشاركات عن طريق صفوف متأخرة من المحبين او من الصف الرابع او غيرهم او القادرين على هذه العملية، ودول هيبقوا استثناءات. إذن الإسلاميين ما قالوش إن إحنا سنتصدر للبرواز الأول أو البرواز الكبير أو هنتصدر لرئاسة الجمهورية، إنما هو التخوف إنه هم شايفين وعارفين بناء على الاستفتاء إنه في حب للإسلام وفي الشارع. وأنا متصور إنه هم لو فضلوا يستمروا في العملية، لو أعيد اتعمل استفتاء تاني 77 ستكون يعني تقترب من 90
بالظبط،
لان هم هيستفزوا المواطن العادي.
صحيح.
بس بشرط ان احنا نقوم بدورنا. يعني الرموز الاسلاميه والعلماء وممثلي الدين يعني كياناتهم المختلفه وفئاتهم المختلفه يحسنوا عرض ما لديهم من حق، لان هو ده النقطه المهمه. مشكله احنا ربما نسيء وربما نفرط في توصيل الرسالة الصح، أو ربما لا نصلها بدرجة كافية كما ينبغي لكل الأطياف وباللغة التي يفهمونها. وده خلينا موضوعنا إزاي نستثمر الأحداث. يعني في يوم الجمعة ودي جمعة الغضب الثانية، وهي في الآخر موجهة ضد شيئين، ضد الاستفتاء اللي اتعمل وضد المجلس العسكري تحت دعاوى مختلفة، والاثنين انا اظن انه الاسلاميين كلهم ضد هذا الكلام وضد هذه. هل احنا نقول للناس اذهبوا ولا نقول لهم لا لله يجب الا تذهبوا؟
طبيعي لازم جدا كل انسان منصف، ودايما احنا كنا بنقول لابد الذي ليس له كبير فليشتري له كبير. يعني دايما بنقول يا جماعه الحماسه احيانا والعاطفه احيانا ان لم تضبط بضابط الحكمه والعوده الى الكبير قد تكون مصدر هلاك. انا النهارده قبل ما اخطو اي خطوه انا بفكر، يعني احنا النهارده ونرضخ هذا الامر بمساله حتى من ذهب الى صناديق الاستفتاء، كثير من الناس قال لا ده دولت كانوا موجهين والمشايخ وجهوهم، لكن الكلام ده كان غير صحيح، لان الناس لما انطلقت من فهم صحيح.
واحنا شايفين ليه يا استاذ سعيد؟ المشايخ وجهوهم فاقتنعوا بكلام المشايخ،
تمام،
واستفادوا من كلام المشايخ وصوتوا استفاده بكلام المشايخ، وده مش عيب،
تمام،
وده في كل المناشط السياسية،
تمام.
هناك بتعرض برامجك وبتعرض سياساتك وبتعرض مزاياك،
تمام.
فتقبل أو ترفض،
تمام. بناء على العرض
ما مسكتش خنجر وحطيته في جنب اللي بيدخل، إنما أنا قلت له أنه ده أفضل فاختاره، هم يختاروا، ما هو دي الديمقراطية اللي بيقولوا عليها.
هم بيقولوا إيه بقى؟ هم بيقولوا أن هم قالوا للناس روح قول كذا فراح كانه امعة مش عارف اصلا، لكن المشايخ لما تكلمه
هو كده يبقى بيشتم المواطن، بيقول له انت غبي وما بتفهمش وانت مضحوك عليك وما تسمعش كلام اهل الدين او ما تسمعش الكلام اللي يرضى ربنا عز وجل.
بالظبط.
وده المفروض احنا نرد نقول لهم كده، نقول لهم ان انتم يعني اصحاب بجاحة في مهاجمة يعني دين الله ورموز دين الله وحتى المنهج الديمقراطي اللي انتم بتقولوا عليه.
بالظبط.
احنا بنقول العلماء قالوا ده أنسب، فالناس سمعت كلامهم.
أيوة.
طب إيه نقول نتهم الشعب والمواطنين وكل اللي صوت وقال نعم، نقول له انت غبي وانت مضحوك عليك وانت ضعيف وانت إمعة وانت عشان نقومه، المفروض انه عموم الشعب نعم. يرفض منهم هذا الكلام نعم. ويقتنع ان هم فعلا وحشين مرتين وثلاثة وحشتهم.
هي بقى دي التوعية بتنكشف اللي حضرتك اشرت، هي دي التوعية، ان الناس ناس كتير جدا النهاردة في بلادنا من الناس الطيبين البسطاء عندهم عاطفة جياشة، لكن ما عندهمش وعي، ما عندهمش علم شرعي كافي حتى بالدستور نفسه. يعني حتى انا النهاردة لما امسك الدستور واشوف الدستور اللي انت عايز، اللي انتوا يا جماعة طالعين النهاردة في مظاهرات عشان عايزين تعدلوا الدستور، انتوا عايزين تعدلوا ايه في الدستور بالظبط؟ ده سين سؤال اهو انا بعرضه وجيم جواب. انتوا عايزين تعدلوا ايه في الدستور؟ هل تريدون ان تعدلوا المادة المتعلقة بالشريعة الإسلامية؟ هل تريدوا ان تعدلوا مواد معينة في الدستور؟ انا هدي لحضرتك مثال بسيط. انا يمكن كان عندي النهاردة كانت في اتفاقية، الاتفاقية دي كان اسمها اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، اللي هي اتفاقية سيداو. انا هقول لحضرتك بعض البنود الموجودة في الاتفاقية دي عشان نعرف فيها خطورة الامر، تمام، ونحس ان احنا فعلا بندور في فلك مسائل هامشية لا قيمة لها. يعني مثلا على سبيل المثال البنود الاتفاقية دي بتفرض على الدول الموقعة عليها ان تغير دستورها وقوانينها حتى التي تلك التي تقوم على اساس ديني لتتوافق مع هذه الاتفاقية. شوف بقى حضرتك الاتفاقية بتقول ايه. الاتفاقية دي على فكرة من مصر كانت من ضمن الدول اللي كانت موقعة عليها في النظام القديم، ودي اتفاقية في منتهى 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 الخطورة. رقم واحد، حق المرأة الكامل في التحكم في جسدها، بمعنى ان عملها في الدعارة لحساب نفسها يدخل ضمن نطاق تحكمها في الجسد. المادة 6
هذا النص هو نص المادة.
المادة 6 ادي نص المادة. رقم 2، تمنح الدول الاطراف المرأة حق مساوي لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها، حق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين، وحصول الرجال والنساء غير المتزوجين على خدمات تنظيم الأسرة. المادة 12، المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الميراث. المادة 13، توفير خدمات تنظيم الأسرة والتي تشمل وسائل منع الحمل والإجهاض للمرأة في المناطق الريفية بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة. المادة 14، منح المرأة حق يساوي الرجل في اختيار محل السكن والإقامة والتنقل، يتتحرك براحتها زي ما عايزة. المادة 15، للمرأة اختيار محل سكنها سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، للمرأة أن تتنقل وتسافر بدون إذن من أب أو أخ أو زوج، يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من الكتابي من باب التساوي مع الرجل، دي مسألة في منتهى الخطورة، منع تعدد الزوجات من باب التساوي المرأة بالرجل، إلغاء العدة للمرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج. يعني المرأة لها عدة، العدة دي لأن احنا نسويها بالرجل يبقى ما عادش في عدة أصلا. إلغاء العدة للمرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، إلغاء الولاية كما أن الرجل لا ولي له في الزواج، كذلك يرى هذا البند بموجب التساوي التام ألا يكون هناك أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة، ثبوت النسب حتى في حالة ما إذا كان الحمل نتيجة زواج أم لا، تجاهل وضع الأسرة كمؤسسة مكونة من زوجين للزوج قوامة فيها، قرار الإنجاب أو عدمه متروك تماما للمرأة بغض النظر عن كون المرأة متزوجة أم لا، اعطاء المرأة حق اختيار اسم العائلة عائلتها يعني على قدم المساواة مع الرجل، لا تعد الاتفاقية ممارسة العلاقة الجنسية خارج نطاق الزواج عنف ضد المرأة، لكن زواج الفتاة تحت سن 18 سنة عنف ضدها، مساواة الأنواع رجال ونساء وشواذ، وإلغاء أي عقوبة خاصة بالشواذ ومن يتعمل.
نكتفي نعم. طب سؤال، خلينا نقول وإحنا أضرب بلادنا نعم. أنا أتحدى أنه هذه البنود لو نزلت في استفتاء وقالوا النساء فقط يصوتن عليه، لا يعني الأغلبية العظمى رفضته
نعم،
لأنه ضد القيم حتى والعربية والتربية الأسرية اللي عندنا.
صحيح.
وانت لو جبت حتى يعني معظم قيادات الليبراليين وغيرهم وسألتهم ترضى ده لأختك ترضى ده لبنتك، هيقول لك لا
طبيعي.
يعني بنته تمارس الجنس قبل ما تتجوز براحتها، بنته حرة في جسمها تمارس دعارة، بنته تتجوز بدون علمه، تسافر بدون إذنه، تسكن بدون إذنه،
نعم.
يعني
نعم.
تعمل إجهاض زي ما هي عايزة. بقية البنود لو سألته هيقول الأغلبية تقول لك الرجال، ولو سألت النساء الأغلبية العظمى هترفض هذا الكلام.
نعم نعم صحيح.
طب انت بتقول ان احنا تم التوقيع على
هذه الاتفاقية كانت في عهد سوزان مبارك، وسوزان مبارك بحكم انها كانت في المجلس القومي للمرأة، وهذه الاتفاقية وفق عليها وتعرضت على مجلس الشعب المصري في النظام السابق، ومجلس الشعب المصري وافق عليها بشكل مبدئي، وكانت المسألة هتاخد شكل
معين.
الحمد لله رب العالمين ان احنا ما زلنا في اطار، هي دي القضايا اللي تهمنا اللي نقدر نتكلم فيها بادب ولباقة والى اخره ونتكلم فيها مستقبلا.
ده يا جماعة ان احنا لو مشينا ورا الليبراليين والمتغربين والمتمدينين هيدخلنا. وبعدين تعالوا نقول في المقابل الإسلام بيقول إيه ونفند إذا كان فعلا بيفيدنا ولا ما يفيدناش. هنجد أنه بيفيدنا، لكن طريقة عرضنا وطريقة حوارنا مع الآخرين يجب أنها تكون تناسب المرحلة،
تناسب المرحلة.
لأنه إحنا كنا في ما قبل الثورة كان علماءنا بيطلعوا على الشاشة عندنا وعند غيرنا أو بيعملوا بعض المجلات فبيقولوا أراءهم وخلاص، وليس هناك حوار، هم في وادي والدنيا في وادي، وهم بيخاطبوا فئة وهم مسيطرين والدنيا ماشية. الآن بقى في حوار ويصل إلى نوع من الصراع الفكري، مين فكره يسود، وإحنا في الآخر ما إحناش مش بندور، ده إحنا يعني دين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عاوزينها، عاوزين نستفيد منهم
بالضبط،
وإحنا بنحب الناس وعاوزين نخدمهم بهذا الأمر
بالضبط.
يعني مش ما فيش مصالح شخصية، لأنه إذا كنا بنقول إنه التيارات الدينية قالت لعاوزين رئاسة ولا شرط يبقى كلها بتترشح، والسلفيين بالذات قالوا ما، لكن هم إذا كان في خوف إن الإخوان لو ترشحهم هياخدوا أغلبية،
نعم،
وإذا خدوا أغلبية هيقولوا بقى يلا نطبق الشريعة، طب يلا نعمل،
نعم،
فيقول لك لا ده إحنا عاوزين من بدري نقطع الرقاب،
نقطع دابر الموضوع بالضبط بالضبط قبل ما ندخل فيه. الوقاية خير من العلاج.
السلاح الآن إنه التهييج ضد المجلس العسكري كمرحلة أولى لما يمكن أن يكون من سيناريوهات تعطل المسيرة، نعم، اللي هم متصورين إن هي ضد أهوائهم. طيب لخص لنا حضرتك عشان ننتقل، نعم، لنقطة أخرى،
نعم،
تقول إيه للمشاهدين وتقول لهم يقولوا إيه لغيرهم، لأنه برضو الناس بتسمع في جميع القنوات الأخرى والوسائل الأخرى كلام غير اللي احنا بنقوله،
نعم،
الآن،
نعم، صحيح.
فحضرتك لخص لهم يعني في نصيحة مركزة بالنسبة للأحداث اللي موجودة في الأيام الثلاثة القادمة.
أولا رقم واحد، أولا بنقول يا جماعة يعني لابد أن يكون في نوع من الإنصاف. يعني إحنا الآن بيجلس أمامكم الدكتور عاطف والعبد الفقير لله، وأنا رجل مستشار النهاردة، يعني مش هنقول إن إحنا زي ما كان بيقال إنه الناس الملتزمة أو الناس المتدينة ما هم إلا مجموعة نقاشين ومجموعة مش عارف إيه والكلام ده كله، لا إطلاقا. أولا على الرغم من إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، إحنا النهاردة الحمد لله رب العالمين ناس بنعمل العمل في الهيئة القضائية، وأنا درست في الأزهر وأصلا خريج الأزهر، يعني أنا لما بتكلم بمنهج أنا درسته كويس جدا. بقول يا جماعة المنهج القويم الصحيح، المنهج الوسطي الصحيح القويم اللي انتوا النهاردة بيساء، وهرجع تاني برضو للمسمى ده، لا من قضية ان انا بعتقده كمنهج، لكن بقول ان النهاردة كل ما يحدث في المجتمع اي حدث بيحدث بينسب الى مين؟ بينسب الى فئة معينة بيسموها السلفية. ليه؟ عشان اقول يا جماعة ان الجزء ده من المجتمع اللي هو السلفية ده جزء اصلا الاصل فيه العنف والقتل والتدمير. انا عايز اقول لحضراتكم انه ما يوجد على وجه الارض احد ينتسب الى الكتاب والسنة يرضى بقتل، يرضى بتدمير، سواء في علاقة المسلم بالمسلم او علاقة المسلم بغير المسلم. يعني النهاردة العلماء علمونا النهاردة لو انت عندك يا دكتور عاطف قليل من الماء ستتوضأ به ورأيت زميا سيموت من العطش، اعطيه الماء
غير مسلم، يعني
غير مسلم، يعني اعطيه الماء ليشرب من النصارى او اليهود، اعطيه الماء ليشرب وتيمم انت بالتراب. قمة الرقي. انا النهاردة لو عندي قضية بين مسلم وغير مسلم وغير المسلم له حق فليأخذه، لا ينهاكم الله الى اخر الايات، كلنا عارفين الكلام ده كويس جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مقتولة في ميدان المعركة قال لها ايه؟ قال ما كانت هذه لتقاتل، بتقتلوها ليه وهي امرأة؟ ما كانت لتقاتل. قمة الرقي في التعامل مع البشر حتى قبل المسلمين.
مقتولة من الأعداء،
مقتولة من يعني هذه المرأة قتلت وقتلها المسلمون،
آه،
فبيقول لهم ايه وهي امرأة كافرة يعني لم تكن مسلمة ولكنها لم تكن تقاتل، بيقول لهم بتقتلوا امرأة ليه؟ ده هو بيقول لهم وهم طالعين بيقول لهم لا تقتلوا طفلا صغيرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقطعوا شجرا، إذا رأيتم رجلا يتعبد في صومعته فدعوه. يعني قمة الرقي في التعامل مع البشر قبل المسلمين. أما في علاقة المسلمين أنا عايز أقول يا جماعة خلوا بالكم من المخطط ده. رقم واحد، لابد أن يكون لنا سلوك منضبط، سلوك محترم كما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نظهر للناس سلوك نحن، يعني أصل الكلام يعني الكلام بينسى بسرعة، لكن السلوك أنا هقول لحضرتك على مثال بسيط وهي واقعة وإن كان في سنديها ضعف، بس هي الواقعة صحيح، يعني الواقعة معناها صحيح. إن النبي عليه الصلاة والسلام معدي في يوم من الأيام فرأى امرأة كبيرة في السن، هذه المرأة تحمل على كتفيها أو على رأسها مكتل أو ما يشبه المقطف أو ما شبه ذلك وتعاني من هذا، فاقترب منها وقال عنك يا خالة، وحمل عنها هذا الحمل. فلما رأت هذا الخلق الكريم والأدب الرفيع منه قالت له يا ولدي إن هذا سلوك كريم وخلق حسن، أنا أنصحك نصيحة. قال قولي يا خالة. قالت يا ولدي يقولون أن هناك رجل سحار ظهر في مكة، وهذا الرجل يا ولدي سحار، وأنا أنصحك نصيحة خالصة ألا تتبعه. فنظر إليها وضحك وقال لها يا خالة أنا محمد.
سمت له قالت له
إنه قال أنا محمد. قالت والله ما هذه بأخلاق السحارين أبدا، يعني شوف السلوك نفسه أصل إزاي قبل أي شيء. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام،
ولا عنه العادة يعلمها العقيدة
ولا أي شيء،
ولا يفند شبهات، ولا هو شل عنها في موقف
في موقف
ما فيش حد بيعمل هذا
بالضبط. الناس عايزة تتعلم مننا سلوك، عايزة تشوف ابتسامتنا ضحكتنا تعاملنا. ده النبي أصلا كان بيسلم على الواحد يا دكتور عاطف لا ينزع يده من يد الرجل حتى ينزع الآخر، على الرغم من انه شرف للاخر ده ان يسلم عليه بس مجرد سلام، فلك يحط ايده في ايده وما ينزعش ايده من ايده، قمه الادب والرقي. احنا النهارده كنت بقول لواحد معايا سائق، بقول له بص خلي بالك واحنا ماشيين بالعربيه، ممكن واحنا ماشيين وبعدين واحد معدي من قدام العربيه تلاقي واحد يعمل له ازاي يا دكتور كده بالطريقه دي، وتلاقي واحد تاني بالطريقه دي، الاثنين في نهايه الامر الغايه تحققت، بس قمه الادب في السلوك الاول، السلوك الثاني الراقي ده والسلوك الاولاني. احنا النهارده سلوك، احنا بنتعامل مع الناس بالسلوك قبل الاقوال. ما ياما سمعنا كلام كثير جدا على شاشات التلفاز وفي الشوارع وفي الدعوات، ولكن كل ده تاثيره بسلوك. يعني النهارده الناس شايفه المستشار سعيد امامها، وانا عبد فقير لله ومقصر في طاعه الله عز وجل، ولكن هي تراك بسمت معين وبشكل معين وبصوره معينه. ما تعودناش نشوف مستشار بهذا الشكل، دايما بنشوف المستشار بصوره معينه. هذا السلوك نفسه كسلوك او كمظهر قد يكون له تاثير معين عند الناس، فالسلوك يظل. شوف حضرتك النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى اشرت في بدايه الحديث الى مساله في غايه الاهميه، ان النهارده احنا مش عايزين ندي فرصه لحد. يعني احنا النهارده المشكله ان اصبح في حاجز حتى بين الناس، الناس بتنظر نظره لبعض الفصائل الاسلاميه انها اصحاب فكر عنيف، في قتل، في تدمير، في كذا، في تغليظ على الناس. لكن طبعا هذا الكلام المفروض ان هو يعني يزول تماما، ولن يزول الا بالسلوك بفضل الله سبحانه وتعالى.
طيب حضرتك بالنسبة للتظاهرات والاعتصامات، احنا قلنا ان في يوم الجمعة في يوم الغضب الثاني او جمعة الغضب الثانية، وزي ما قلنا ان هي موجهة بشكل ما بما يقال انه كأنه اتهامات للمجلس العسكري او انه انقلاب على الدستور، ويعني وفي تغير في الأشياء اللي أعلنوها دي ولا دي ولا دي. وفي كتير من الناس بتروح للأماكن دي عشان مشاركة وربما بقت فسحة أو. فإحنا هل نقول للناس ما تذهبوش لأنه أنت بتكسر وتؤيد يعني باطل، ولا لا أنت أو رأي خطأ أو رأي غير مفيد للدولة، عشان ما قولش أنتوا بتقولوا بتشرعوا بتحللوا دي وتحرموا دي. صحيح. وإن كان الشيء اللي يضر البلد يبقى حرام، والشيء اللي يثير الفتنه يبقى حرام، وده لا لا لا, لا خلاف عليه. ولا لا نسيب الناس وانه نقول لهم تتبعوا في الايام القادمه الاربع والخميس، واسالوا راي العلماء ايه واستفيدوا منهم واطيعوهم لان هم بيدلوا للخير.
بالضبط، طبيعي جدا زي ما تفضلت واشرت حضرتك انه لابد ان احنا نرجع الى الكبار. اولا طبعا الناس بيتعجلوا، والعجلة دي مشكلة ضخمة. يعني حتى النهاردة حتى في الأحكام القضائية الأمور ما بين عشية وضحاها لن تتغير بسرعة. احنا عندنا هنا في قوانين بتحكم البلاد، هذه القوانين يا جماعة القوانين دي هو القاضي بيتعامل معها كقوانين. لما نيجي بكرة وبعد ان شاء الله ونعدل القوانين ونغيرها ونبدلها يبقى في تصور آخر. انما النهاردة انا يعني القاضي هذا اولا مرتبط بقوانين. المجلس العسكري الان بيجتهد في حدود، لانه التركة ثقيلة يا دكتور عاطف. يعني انا بقول انه المجلس العسكري لما تحمل هذه التركة ما كانش يعتقد في داخله ان ممكن ان التركة والميراث يكون ثقيل بهذا الشكل. التركة ثقيلة بالفعل، انت النهاردة بتحارب على اكثر من جبهة. يعني انت حضرتك لو تفتكر انه زمان حتى الاجهزة الامنية وهي موجودة كانت بتعمل نوع من التوازن، وانا قلت الكلام ده حتى امن الدولة على الرغم مما ينسب اليه من قصور ومن ظلم ومن كذا، لكن كان في توازن. يعني النهارده كنت انت يعني
طب بعدين هو انت لما بيبقى عندك مشكله محتاجه تدرسها.
طبعا
هو كل طرف عاوز يعني هو لو تعجل وتابع هواهم هيقول لك ده كويس، ولو تعجل وما تابعش هواهم يقول لك شوف متعجل. ولما بيتباطأ يقول لك اصله بيتباطأ لانه لو يعني عشان هو عاوز يتبع برضه هواه. طيب معانا اتصال ونرجع لهواه والهوا بتاعنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك الدكتور عاطف.
الله يكرمك.
ومرحبا بالمستشار سعيد.
الله يحفظك ويبارك فيك.
انا بس يعني احب ان نتكلم في جزئيه قتل المراه التي اشار اليها الاخ الفاضل المستشار سعيد. تسمعني؟
سامعينك اتفضل.
يعني قضيه قتل المراه يعني ارجو ان تراجع لان هناك نصوصا شرعيه كما تفضل سيادة المستشار الاخ الكريم. هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه الخلفاء الراشدون.
هو قال سعادة المستشار كمل الكلام.
نعم.
وقال ان ده منهي عنه والرسول
صوت حضرتك وصلني ضعيف يعني.
بقول لك كلام حضرتك قاله المستشار سعيد وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك وعنف الصحابة.
نعم يعني فقط انا ملحوظتي باعتباري متخصص في الشريعة الاسلامية وانا اعمل عضو هيئة تدريس بجامعة قناة السويس ودرس الدراسات الاسلامية. يعني ارجو ان يراجع المستشار سعيد قضية قتل المرأة لانها في حد علمي باعتباره متخصص لم تثبت قضية أن تقتل امرأة في تاريخ الإسلام أثناء الحرب. هذا أمر يعني لم أقف عليه أرجو أن يراجعه. الأمر الثاني وخاص بقضية المظاهرات والاعتصامات الموجودة في المجتمع الآن. أنا أرى أن هذه تعطل عجلة التنمية. كثرة الاعتصامات وكثرة الخروج وكثرة الاعتراضات والطلبات الفئوية التي تقع في المجتمع لا أراها في مصلحة البلد. وقضية تشويه صورة السلفيين هذه قضية متعمدة وإن كان بعض الناس مسؤولا عن هذه القضية أرجو أن يراجع أنفسهم في قضية استخدام العنف. أنا أعلم أن هذا التيار ليس له أو هذا الفكر ليس له علاقة بالعنف إطلاقا. هذا أمر مفروغ منه لكن هناك بعض الأخطاء التي تسوغ للآخرين الهجوم على هذا المنهج المحترم الذي أرجو له أن يكون إن شاء الله منهجا موفقا بإذن الله تعالى. لكن قضية السلفيين والإخوان والاختلافات الموجودة في المجتمع الآن أنا أدعو للالتحام، التحام كل التيارات تحت منهج متقارب حتى لا يكون الفرقة ولا تكون الفرقة سببا في التنازع كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا هو ما أدعو إليه من خلال هذا المنبر المبارك الذي يعني يديره الدكتور عاطف الذي أشكره وأحبه في الله كأخ وزميل على طريق الدعوة على طريق العلم وعلى طريق تبليغ كلمة الحق للناس. وصراحة أشكره على هؤلاء الضيوف استضافته لهؤلاء الضيوف الكرام ودائما يأتي بأناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله فكرهم معتدل وفكرهم متزن. وأرجو من الله عز وجل لكل الضيوف أن يوفقوا إلى قول كلمة الحق وإلى أن يكونوا دعاة للوحدة. أن نحن نريد الآن الوحدة، وحدة الأمة، ما نريد الاختلافات، ما نريد هذه الدعوات التي تدعى هنا وهناك وبينما الخندق الآخر يتوحد الآن الخندق المعادي للدين والخندق المعادي لقضية توحد الآراء الطيبة المباركة. ديننا دين سمح يحتاج إلى أن نكون جميعا على قلب رجل واحد. ما ينبغي أن نكون متشرذمين بهذا الشكل. وأنا طبعا أعلم أن كل الدعاء الآن يدعون إلى هذا لكن واضح مسألة تصنيف الناس وكلهم في, 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 في اتجاه. يجب أن ننبذ الاختلافات وأن نتوحد حول هدف واحد. وهذه قضية لا تحتاج إلى مزيد شرح فأنتم أعلم بها مني. وأشكركم على إتاحة المجال وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي قدركم وأن يرفع شأنكم وأن يجعلكم نبراسا لهذه الأمة المباركة وأن يوحد صفوف المسلمين في مصر وفي غير مصر وأن يحل على بلدنا الأمن والأمان والسخاء والرخاء. صراحة أنا عندي كلام كثير لكن لا أريد يعني أن أطيل عليكم في هذا الأمر. والرسالة التي أردت إيصالها إليكم قد أوصلتها وأسأل الله عز وجل أن يسامحني إذا كنت قد أخطأت الرأي
في شيء مما قلته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. في اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. سامعينك اتفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام اتفضل.
انا عايز اسال يعني سؤال في القانون اللي كانت مطلعاه سوزان مبارك دي فولية الخلع ومش الخلع, وبعدين كل الحريم دلوقتي بيتمرد على الراجل فولية كده اخلعني مش عاجبك اخلعني مش عاجبك اخلعني, فاصبح دلوقتي المرض اللي كان في الدولة مشي
خلع
المرض, يعني خلع. المرض اللي كان في الدولة مشي فعن عايزين يعني عايزين بقى القرآن والسنة المحمدية اللي ربنا انزلها نمشي عليها, انما بالطريقة اللي كانت ماشي عليها كده انا تيالي نص مصر اتطلقت.
طيب شكرا. طيب نعود لل الان المرحله بيلزم ان احنا نقدم المنهج والحل الاسلامي. يعني احنا انا هقول الشعار ولكن ما بقصدش الشعار لكن بقول الفكره. يعني فكره الاسلام هو الحل, فكره كان بيتبناها الاخوان المسلمون في الانتخابات وكانت بتجرم لدرجة انه احد يعني الناس قال انه لا هم عملوا قرار انه ممنوع
الشعارات,
فجم في الانتخابات الاخيرة دي امن الدولة طعبع كم الف وبدأ وزع شوامينهم في الشارع وكان بياخدهم معه وراح يقبض على الاخوان يقول لهم انتوا عملتوا السمر وهو لطبعهم. لكن المعنى العام للشعار بصرف النظر هنقول القرآن هو الحل, السنة هي الحل, الإسلام هو الحل, الدين هو الحل, الإيمان هو الحل, لكن احنا عاوزين نشرح المعنى ده انه احنا عندنا مشاكل اجتماعية واقتصادية وتعليمية وغيرها وأسرية وتربوية, ولو رجعنا للإسلام سنجد حلول كثيرة وسنجد سعادة بالأرقام الواقعية وعلى المستوى النفسي والمستوى السيكولوجي وهتتنزل علينا يعني البركة من الله عز وجل. إزاي نطبق هذا الأمر؟ يعني هذه الفكرة بصرف النظر هو الشعار اسمه إيه؟ إنما الأمر ده لو إحنا بنوصله في الأيام القليلة القادمة وبكثافة وبذكاء, لأنه الآن يعني ممكن نيجي نقول إيه يلا نتكلم بقى في النقاب, فانت بتتكلم في النقاب فانت بنبتدي نضع المتبرجات في خندق المضاد ونضع المحجبات في خندق شبه مضاد, انما احنا لا مش عاوزين نتكلم على دي الان. هي طبعا قضية شرعية ولها احكامها ولها لكن نؤجل دي, انما احنا بنتكلم على حقوق المرأة كزوجة وكابنة وكازاي تجد سعادتها وازاي تتربى كويس وازاي تتزوج بشكل جيد وازاي تعامل كزوجة بشكل محترم وازاي لما تبقى ام ابنائها يبروا, نجد منظومة غير الكلام اللي حضرتك بتقوله. والطفل ان كان يتيم ولا ان كان مش يتيم ازاي يتربى وازاي يرعى, يعني نتكفل به وازاي نرعيه وازاي نحسن اليه بدءا من قبل الحمل وتسميته وتربيته وعشرات المسارات في اي مسار, حتى في لما نيجي نتكلم عن الصناعة, لما نيجي نتكلم على المشاكل الاقتصادية, حتى لما نيجي نتكلم على الإعلام الآن, الإعلام الآن اللي بيجذب وبيدلس وبيخدع وبيضلل, كل ده ضد الإسلام. لو في إعلام ضابط بالإسلام
طبعا,
إعلام
طبعا, طبعا
مسؤول, إعلام محترم
طبعا, طبعا طبعا مما لا شك فيه.
إزاي بقى الفكرة دي نحط لها برنامج تنفيذي نوصله للناس؟
تمام. شوف يا دكتور عاطف, أقول لحضرتك على حاجة. ابتداء نحن نعلم علم اليقين إن الحدث اللي حصل في مصر ده بلا أدنى يعني أو أقل احتمال للشك للحظة واحدة أن هذا الذي حدث هو بقدرة الله سبحانه وتعالى, وأن الحدث ده إعجاز وما كان أحد يتخيله إطلاقا. ولذلك عشان نكون منصفين عايز اقول انه طالما ان احنا ارجعنا الامر ده لمصدر واحد وهو الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى على ان هو يعني يدينا فوق ما اعطانا. يعني اذا كانت هذه نعتبرها منحة، فربنا قادر على ان يحفظ علينا هذه المنحة، فلازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى. يعني ابتلاء لازم نلجأ الى الله عز وجل بقوة. تمام، عايزين نشوف الناس، عايزين نشوف العباد، عايزين نشوف الناس ماليه المساجد، عايزين نشوف الناس تقرا القران، عايزين نشوف البنات بتلبس الحجاب، عايزين نشوف صله الرحم وبر الوالدين والخيرات، عايزين نتعبد الله، عايزين نصحح العقيده والتوحيد. المعاني دي كلها الله عز وجل سبحانه وتعالى هو القادر وحده على ان يحفظ علينا هذه النعمه. والا لو قعدنا نتكلم النهارده، انا شايف الناس مشغولين بحاجات وبيزودوا قوي في يعني المحاكمات، طول النهار نقرا في جرايد والمحاكمات وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش والحكايه والروايه. طب ما نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى قادر ابتداء بهذه العباده الحقيقيه وهذه العقيده الصحيحه، ان ربنا قادر سبحانه وتعالى، لان الامور عند ربنا واحد واحد يساوي اثنين، لا ده عند ربنا الامور مختلفه. رقم واحد لازم نرجع الى الله عز وجل، رقم اثنين لازم نحسن من سلوكنا في هذه الاوقات، علشان نقول يا جماعه الفزاعه اللي انتوا الناس بخوفينكم منها، الفزاعة دي غير صحيحة وغير موجودة. الإسلام الحقيقي بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا به. ده ربنا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلازم المنظومة دي وهي نسيج متكامل. انت حضرتك بتقول النقاب وهو ربما يكون مسألة، لكن في الوقت الحالي الآن، في الوقت الحالي من باب الإنصاف يا سيدي، اللي عايزة تلبس خمار تلبس، اللي عايزة تلبس نقاب تلبس، ليه أضيق عليها؟ ليه أحسسها أنها مواطن من الدرجة الرابعة؟ ليه أخليها تحس من جواها أن هي مش مواطنة مصرية؟ لا، ده أنا عايز أقول لها لا، إيه المشكلة؟ إيه المال؟
وحتى المتبرجة إحنا الآن مش بنقول لها أنت صح، لكن بنقول لها أنت أختنا وأنت بنتنا وأنت أمنا، وإحنا حابين أن أنت تخش الجنة وتبقي محترمة
بالضبط.
ولا تتعرضي لا لاختطاف ولا لتحرش ولا 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 ولا
نعم.
وتصوني نفسك إذا كنت قدوة في أهلك تبقي، وكلام كتير
صحيح.
مش بنحطها
إطلاقا
في الصف المضاد
آه.
لا، إنما نحببها
نعم.
فيما لدينا
نعم.
مش يعني ربما في التخويف بالخوافة الأول إنها مش عايزين تخش النار
نعم.
لكن ودي تبقى جملة، لكن نقول وراها عشر جمل عبارة عن التحبيب
نعم.
في ان هي ربنا يشرح صدرها وانه ده في مصلحتها وان ده بيزيد الاحترام من المجتمع ليها وانه بيديها صورة كويسة وي وي وي. ده احنا لو جيت انا عملت احصائية وانشرها، وانا كنت زمان في بداية عمل الاعلامي سنة 80 عملت موضوع صحفي، كان في جريدة اسمها النور بتاع الشيخ الحمزة دعمي.
أيوة نعم.
عملت موضوع عنوانه كده: لن أتزوج إلا محجبة.
نعم.
وقابلت شباب: تتجوز إيه تتجوز إيه تتجوز إيه تتجوز إيه؟ لقيت الأغلبية عاوز يتزوج المحجبة.
المحجبة صحيح.
فأنت لو جيت أنت بتعمل بتقول والله إحنا عملنا إحصائية ولقينا إنه 80% ولا 75% بالواقع بالحق.
نعم.
لان انت لو عملت احصائيه تطلع كده
نعم.
عاوزين يتزوجوا بمحجبه والباقي. طب انت عاوزه تتزوجي يبقى انت ولو سالت لو انت صاحب رايك امك والدتك تحب ان هي تكون محجبه ولا تبقى غالبا حتى لو هي مش محجبه
نعم.
هيقول انا اتمنى ان هي تكون محجبه
نعم.
لان في الفطره
صحيح.
وهكذا. يبقى دي اللغه اللي احنا نخاطب الناس فيها، انما لو احنا بنفسق ونجرم
لا 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 اطلاقا. هو زي ما قلت لحضرتك المنهج نفسه، ودي مساله على فكره في منتهى الاهميه جدا، انا بصراحه بقولها دلوقتي حاليا وهي حسبه واقولها، وهذا ما ادين الله عز وجل به فيها، انه يا جماعه احنا منهجنا ما حدش يملك انه يغيره. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام نفسه قال ايه: ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ولكن طريقه عرض المنهج. يعني انت عارف حضرتك في واحد بيجي ينصح واحد للصلاه،
احنا كنا
بنصليش
المرحله المكيه والمرحله المدنيه ومرحله النظر والتمكين
بالضبط. 13 سنه في مكه النبي عليه الصلاه والسلام بيدعو الحاجتين يا دكتور عاطف: لا اله الا الله اللي هو التوحيد وتصفيته، ومكارم الاخلاق. اصل مكارم الاخلاق دي هي اللي بتخلي اللي قدامك ده فعلا يشهد لك.
وحتى لو اصل بعض يقول لك لا انت الان الدين اكتمل وتوصله بالكامل وكما هو
تمام.
احنا زي ما كنا بنقول طريقه، انا بكلم واحده متبرجه
بالضبط،
ممكن اقول لها انت في النار وانت هتعذبي وانت كذا وانت فاسقه
صحيح،
وممكن اقول لا تعالي بقى ده انت عشان تبحثي عن زوج وعشان انت تلقي مكانة كويسة في المجتمع. كلام
فهم فهم النصوص.
طيب معنا طيب. اتصال اتفضل. ونرجع اللي في النصوص. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ احمد دايما الحلو بيجي في الاخر.
حبيبي المستشار سعيد عبد الكريم.
الله يحفظك. الله
لم نلتقي بعد لقائنا في مسجد فضيلة الشيخ كشك عند عرس اخونا المستشار. كل عام وانتم بخير.
الله يحفظك.
الحقيقة انا يعني بغبط استاذنا الدكتور عاطف عبد الرشيد على جهده الجهيد وسط هذه التلال من الهموم والموبقات التي نسأل الله أن يطهر مصر منها. أنا أريد فقط من معالي المستشار التعليق على هذه البروتوكولات السريعة. واحد، أوقعوا الشعوب في الحكام حتى يهلك بعضهم بعضا حتى نحكم السيطرة على المسلمين. البروتوكول اثنين، اشغلوا المسلمين حكاما ومحكومين بالكرة حتى لا يفيقوا لمخططاتنا. البروتوكول ثلاثة، أكثروا من المحامين ذوي الذمم الخاربة ليستغلوا الثغرات القانونية الوضعية في تبرئة المجرمين حتى يعم الفساد في البلاد. أنا من خلال البرنامج وبسرعة بحذر من الخروج والغضب والمظاهرات. البلد لا تحتمل الآن، علينا أن نكون عقلاء وأن نمر في هذه الفترة بالصبر واليقين والعلم والحلم وأن نرجع إلى الكبار وإلى العلماء. أنا أرى صغار وأغمار يتحدثون الآن في الإعلام ويفرض لهم الساعات، وأسأل الله تعالى أن ينجي مصرنا من هؤلاء ومن مخططات الأعداء. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إحنا الوقت انتهى، ولكن لو أنت هتعلق تعليقات سريعة على
الله يحفظك ويبارك فيك. طبعا هو أولا فضيلة الشيخ أحمد ربنا يحفظه ويبارك فيه يتحدث عن بعض البروتوكولات المتعلقة بحكماء صهيون أو سفهاء صهيون أو ما شابه ذلك. وأنا عايز أقول كلمتين في عجالة يا جماعة. هؤلاء يعني أنا أفتكر كلام كان على لسان بن جوريون، هو بيقول وهو يرتجف بيقول لهم إيه، وهذا الكلام أنا أريد أن يدخل القلب قبل الأذن، بيقول لهم إيه، بيقول لهم نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات، وإنما نخشى الإسلام ذلك المارد الذي بدأ يتململ ويخرج من جديد. فهو دلوقتي حاليا الإسلام، معلوم أن الإسلام اللي احنا حطيناه بين قوسين اللي قلنا كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنا عايز أقول نصيحة دكتور عاطف أوجهها فعلا للشباب وللناس، يا جماعة تريث عندما تسمع كلاما، تريث قبل أن تقدم على أي خطوة، تريث. لأن النهاردة هقول لحضرتك على حاجة، هم صوروا المسلمين أو المتمسكين بالكتاب والسنة وعلى رأسهم مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بيكره آل البيت مثلا على سبيل المثال. فلما أنا واحد دلوقتي بحب آل البيت واجي أسمع واحد بيقول لي مثلا نحن نكره آل البيت، أرجع للشيخ الإسلام ألاقيه بيقول إيه، بيقول محبتهم عندنا فرض واجب. تمام، محبتهم عندنا فرض واجب، يبقى أنا أصدق أي كلام بيقال ولا أرجع إلى المصادر الحقيقية الصحيحة علشان أتيقن من صحة المعلومة؟ فأنا عايز أقول يا جماعة،
وإحنا علينا إحنا نوصل، هو ربما لا ما يملكش وقت بالضبط أو جهد أو بالضبط حمية أو دافعية إنه يبحث.
بالضبط،
إحنا علينا بقى إحنا
إن إحنا نوصل المعلومة دي
لوقت توصيل الطلبات للمنازل من باب إحنا برضه توصيل الثقافات للعقول، يعني لحد عنده لحد الأذان لحد ودنه
بدون مقابل. نعم لله عز وجل حسبة لله سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين الفترة القادمة إن شاء الله نتريث، مش كل كلمة تقال نسمعها نوصلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أيام تحذير من هذا الأمر. وفي نهاية الأمر لما رأى الرجل الذي يشرشر من شدقه إلى قفاه ومن شدقه إلى أنفه ومن شدقه إلى عينيه، تخيل واحد مسك حديدة كده عمال يقطع في واحد بيقطع زي المنشار، وبعدين في نهاية الأمر كل ما يقطع حتة ويرجع للثانية يلاقي الحتة رجعت الثانية زي ما كانت. فلما سأل ده مين، هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآفاق. يعني لازم الواحد يخلي باله من كل كلمة قبل ما يوصلها لحد يتأكد من مصدرها. رقم اثنين، قبل ما يعمل أي خطوة يرجع إلى الكبار. وإحنا يا جماعة لحنا لنا ولا الدكتور عاطف ولا حد علماء سلطان، ولا بندور على مصلحة شخصية، وإنما نبحث الحكمة ضالة المؤمن. فإحنا بنقول يا جماعة الفترة اللي احنا فيها دي ما فيش مشكلة، هو نفسه يعني النهاردة. بس أنا القضية اللي أنا دلوقتي حاليا عايز أخرج، أنا أخرج لأي قضية، قضايا كلها قضايا هامشية وقضايا بفضل الله سبحانه وتعالى فيما هو أولى منها، ونسأل الله عز وجل الهداية والقبول وصلاح الأمر.
آمين. جزاك الله خيرا. الله شكرا سعادة المستشار سيد عبد الكريم. جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
وربنا ينفعنا بما قلت ويجعل يعني لها صوت لها طبع عند عقول وقلوب المشاهدين. إخواننا المشاهدين لعل يعني الكلام الذي قيل على لسان سعادة المستشار من أنه الفضل لله عز وجل فيما حدث أولا وثانيا وثالثا وتاسعا وعاشرا نجد بس جزء لجهدنا، لكن فضل الله هو الأصل. وإذا كان الفضل لله عز وجل وكلنا متفقون على ذلك، فيجب أن احنا يعني نحترم صاحب الفضل ويعني نعود لصاحب الفضل. وإحنا لما بنقول نرجع للقرآن والسنة ما بنقولش ارجعوا لكلامنا، والبعض من المروجين بيلعب هذه اللعبة، يعني يعتبر ان احنا لما حد من العلماء يقول قال الله وقال رسول يقول لك ده رأيه، ويعني يحاول يعني يكذب الرأي ويعتبر ده رأي شخصي. لا، احنا بنقول ان احنا بنعتمد على الدليل وبنعتمد على النص اللي يعني بنقول به. ونقطة تانية انه بعض الشباب وبعض الليبراليين اللي بيقولوا عليهم يقعد يقول الثورة الثورة والثوار 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 ويتابعوهم في وسائل الإعلام الأخرى سواء كانت فضائيات أو صحف، لا يذكروا اسم الله عز وجل ولا يرجعوا الأمر لله عز وجل.
نعم.
بيرجعوا الأمر للثورة وللدماء وده كله كلام على رأسنا، بس احنا قلنا ان ده جزء يسير قليل من الحقيقة. الحقيقة ان فضل الله عز وجل هو الفيصل. النقطة الثانية ان احنا لما بنتكلم احنا بنحب بلدنا وهم بيحبوا بلدنا برضه، بس احنا بنحب بلدنا لسببين، لان احنا بنحب بلدنا وفطرتنا ان احنا نحب بلدنا، لكن احنا بنحب الله عز وجل وبنحب الرسول وبنحب هذا الدين، وكل هؤلاء بيجبرونا ويفرضوا علينا حب الوطن اضافة الى الحب الفطري. النقطة الثانية ان احنا بنقول ان احنا حريصين على البلد وخايفين من الفتنة وعنينا على الأعداء الحقيقيين اللي هم خارج الوطن، في الأمريكان وفيه الغرب وفيه الإسرائيل وفيه اليهود، وكلهم الآن قاعدين بينظروا لمصر وعاوزين يتكلبوا عليها ليفسدوا هذه الفرصة ويفسدوا هذه الفرحة ويجعلوها يعني وبال على مصر وفتنة ونتقاتل ونتحارب ونتصارع ولا نوحد الصفوف ولا يعني نقوي اقتصادنا ولا نقوي مجتمعنا ولا نحدث نهضة علمية ولا نهضة تعليمية، وبالتالي يظل جيشنا محله السر. احنا عاوزين جيشنا يبقى الأقوى وعاوزين نمتلك أفضل الأسلحة لنقف أمام الأعداء ونستعيد القدس وجميع حقوقنا المسلوبة. وفي هذه الفتنة محتاجين نقف صف واحد، يبقى عينينا على المستقبل، عينينا على الأعداء الحقيقيين، وأولهم الشيطان. والشيطان الآن بيوحد ويجمع أعداء الدين وبيرتب لهم وهم بيرتبوا له وهم مع بعض حبايب ومتكاتفين، وعلينا كإسلام وكرموز إسلامية، وإحنا بنقول لا، إحنا لله واقفين. وأيضا أصحاب الدعوة يفوتوا الفرصة، لا نستعمل عنف ولا ندخل في مهاترات، ولكن نعرض ما لدينا من حق. النقطة الأخيرة أنه ياريت يا حبايبنا يا مشاهدين تتبعوا آراء العلماء، شوفوا العلماء بيقولوا ايه، ننزل يوم الجمعة ننزل، ما ننزلش ما ننزلش، واسألوا العلماء انتوا بتقولوا كده ليه، يعني مش بنقول لهم ما بنقولش طاعة عمياء، احنا برضو بتوع الديمقراطية وبتوع الشورى، بتقولوا ليه عشان كذا كذا كذا، ده المصلحة، طيب حاضر سمعنا وأطعنا، احنا هنطيع انا وانتم هنطيع ما يقوله العلماء طاعة لله عز وجل وحبا في هذا الوطن واقتناعا بالأدلة اللي هيقولوها. لو قالوا أدلة مش مقنعة خلاص ما تبقاش تسمع كلامهم، إذا كنت تملك أنك أنت تفند هذه الأدلة. وسامحوني على الإطالة وسامحنا سعادة المستشار أن أنا يعني اتكلمت كتير، لكن لعل يعني الواحد بيشوف الإعلام يعني ما يعني يستفز الجميع، لأن احنا نقول الحق ونحاول ندافع عما لدينا من حق. نترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.